الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالشيخ الشنقيطي جزاه الله خيرا وعدنا في البداية أنه سيتكلم عن آيات الأحكام، ولكنه أفادنا في أنه دخل في الكلام في الصفات، فهذا طبعا لأن الرجل من كبار العلماء ومن أهل التوحيد، فتكلم في الأسماء والصفات وقال إن الله عز وجل يوصف بصفات والمخلوقون يوصفون بهذه الصفات، لكن لابد دائما من معرفة القدر المميز الذي يسمى القدر الفارق. فذكر أن الله مثلا وصف نفسه بالملك، والله عز وجل هو الملك وهو المالك وهو المليك، وهذه ثلاثة من أسماء الله الحسنى ثابتة له. لكن من ناحية اللغة هناك فرق بين المالك والملك والمليك. فالمالك هو الذي يملك الشيء، قد يملكه وقد لا يستطيع التصرف فيه، يعني يمكن لك ممكن أن تكون تملك أنت شيئا لكنك لا تقدر على التصرف، تمنعك سلطات، يمنعك أولاد، تمنعك ظروف. وأما الملك فهو الذي يملك التصرف ولو لم يكن يملك الشيء، فإن الحاكم مثلا يستطيع التصرف في أرض المواطنين مع أنه لا يملكها لكن هو يستطيع التصرف. وأما المليك فهو الذي يجمع بين الملك والملك، المليك هو الذي يجمع ما بين ملك الشيء والتصرف فيه. ولذا قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر مليك، كذلك مقتدر أعظم من قادر وقدير. فالله عز وجل يصف نفسه بصفات ويصف بعض المخلوقين بصفات، فإن تشابهت الصفة فالتشابه هنا في المسمى في الاسم، ومع وجود قدر فارق ما بين المخلوق والخالق جل وعلا. قال ووصف نفسه بالعزة سبحانه عز وجل، قالت ووصف نفسه بالعزة سبحانه قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس السلام المؤمن، أو الآخر قال العزيز الحكيم سبحانه. وقال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، فوصف نفسه بأنه إيش؟ العزيز. وصف مخلوقين بأنه عزيز، فقال قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز. وفي يوم القيامة يقال لفرعون وأمثاله ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولكن الله جل يصف نفسه بالعزة وبعض المخلوقات موصوفة بالعزة، ولابد أن تعلم أن المسألة ليست فقط قدرا فارقا، وإنما الله جل عزيز بذاته، وهذه صفة ذات له سبحانه عز وجل. أما غير الله فهو عزيز بالله، يعني الله يخلق فيه العزة سبحانه عز وجل. ولذا لابد أن تعلم إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله صفة ذات، لرسوله هذا إعزاز الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا في مسألة العزة له العزة كصفة ذات والإعزاز صفة فعل، الإعزاز صفة فعل. فالمؤمنون أعزهم الله، ولذا أنت من ضمن الأدعية تقول فلان نسأل الله أن يعزك الله، الله يعزك. هنا الله يعزك يعني هذه صفة العزة ولا الإعزاز؟ الإعزاز، الإعزاز. فالله جل له العزة ذات وله الإعزاز فعل، له إعزاز فعل، صفة فعلية من الله سبحانه عز وجل. طيب، فوصف نفسه بذلك سبحانه عز وجل، ووصف الحادث يعني المخلوق بهذا، ولكن العزة للمخلوق مخلوقة والعزة للخالق ليست مخلوقة. فصفات الله لازمة له وهي كهو، هل هي غيره أم هي هو؟ هي غيره، صفات الله غير الله. ولذا من دعا صفة لله كفر، انتبهوا، صفات الله غير الله وإن لزمت له. ولذا دعاء الصفة كفر، بينما الاستعاذة أو الاستعانة أو الاستغاثة بالصفة سنة. فأنت مثلا تقول أعوذ بعزة الله وقدرته، صح ولا لا؟ من شر ما أجد وهو حاذر. لكن لا تقول يا عزة الله أعزينا، إن قلت هذا فهذا شرك. إن قلت يا عزة الله أدركينا أو أعزينا هذا شرك، لكن يا رب أعزنا بعزتك هذا سنة. فالصفة يجوز الاستعاذة بها، يجوز الاستعانة بها، يجوز الاستغاثة بها، لكن لا يجوز دعاؤها، لا يجوز دعاؤها أبدا. فالله تبارك وتعالى صفاته غيره أم هي هو؟ غيره، ولكنها لازمة له ومتصفة بكل صفاته، متصفة بكل صفاته. يعني صفة العزة مثلا لها الحياة ولها الجلال والجمال والجلال والجمال والكمال، فكل صفات الله فيها الكمال. طيب، فالمخلوقون صفاتهم مخلوقة، والخالق صفاته لازمة له. هل نقول صفات الله خالقة؟ لا لا، صفات الله ليست خالقة ولكنها لازمة لله تبارك وتعالى. ووصف نفسه بالقوة فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق هنا ورد بأول، هي المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الرزاق في القرآن كله. والله من أسمائه الرزاق ومن أسمائه الرازق، والرازق لم تأتي في القرآن لله إلا جمعا ولكنها ورد في السنة. وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فوصف نفسه بالقوة ووصف نفسه بأنه ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. وقال في وصف الحادث يعني المخلوق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هل أثبت الله لهم صفة القوة هنا؟ نعم أثبت لهم القوة، ولكن أثبت نفسه أنه أشد منهم قوة للقدر الفعل. نعم المتكبر، الله جل هو الجبار المتكبر سبحانه عز وجل. ووصف بعض الناس قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فوصف فرعون وهامان وقارون بأن كل من هو متكبر جبار. وأما الله عز وجل فهو المتكبر حقا والجبار حقا، والإنسان جبار ظلما منه. أما الله جل جبار صفة له، صفة كمال لله عز وجل. والجبار لها معنيين، الجبار لها معنيين، معناها الهيمنة والسيطرة والقوة، ومعناها الجبر، جبر. فالله جل يجبر الكسور ويجبر الخواطر تبارك وتعالى. والكبر رداء الله، الكبر رداء الله، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يكون متكبرا أبدا أبدا. لكن هناك من يتكبر كالشيطان، وصف الله جل أنه استكبر، فتكبر الشيطان تكبرا غير حقيقي فأذله الله عز وجل وسوف يخلده في جهنم. تمام. وقال عز وجل عن قوم عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني ظلمة. فصفة الجبروت للإنسان صفة ذم، وصفة الجبروت لله صفة مدح. ولذا تبرأ عيسى عليه السلام من كلمة الجبار، صح؟ قال ولم يجعلني شقية، وقال يحيى ولم يجعلني ولم يجعله جبارا عصيا. فالإنسان يتبرأ من الجبروت ويتبرأ من الكبر ويعتز بالصفات التي فيها اشتراك بينه وبين الله، صفات مدح. فهي صفة الجبروت والتكبر للإنسان مذمومة، وصفة الجبروت والتكبر لله صفة كمال، صفة كمال سبحانه عز وجل. طيب، وقال سبحانه عز وجل عن وصف القوة للإنسان، قالت المرأة لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا القوي من؟ موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه قوة مخلوقة لموسى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات. وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن، يعني الصفات المشتركة بين العبد وبين الرب عز وجل كثيرة في القرآن. ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وجماله. وأن ما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق. ما معنى مخالف؟ مفارقنا في فرق. مخالف كمخالفة ذات الخالق وعلى جل وعلا للذوات الحادثة أو لذوات الحوادث. فكما أن ذات الله تخالف ذات المخلوقين فصفات الله تخالف صفات المخلوقين، ولا إشكال في شيء من ذلك. وكذلك الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي من صفات المعاني أو من صفات الأفعال؟ وإن كان الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله عز وجل لنفسه. صفات معاني يعني أعراض حقيقية تتضمن معنى حقيقي وصفة حقيقية كالرأفة. هل من صفات الله الرأفة؟ نعم، لأنه الرؤوف جل وعلا. كالرأفة والرحمة، قال عز وجل فإن ربكم لرؤوف رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة التي في محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقة خلقها الله فيه وجمله الله بها، والرحمة التي في محمد صلى الله عليه وسلم صفة جميلة الله جل جمله بها. أما الله فهو رؤوف بذاته ويفعل مقتضى الرأفة، والله رحيم بذاته ويفعل مقتضى الرحمة سبحانه عز وجل. قال في وصف نفسه بالحلم، فالله جل حليم، والحليم هو من يملي لغيره ويمهله. قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال في وصف الحادث لو المخلوق فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. وقال إن إبراهيم لأواه، أواه يعني بكاء رجاع إلى الله عز وجل، حليم. وقال في وصف نفسه بالمغفرة إن الله غفور رحيم. الله غفور ولا غفار؟ نعم، غفور بمعنى واسع المغفرة، غفار بمعنى دائم المغفرة. ما يعني أنت لو أنت عندك ذنب معين تداوم عليه فاسأل ربك الغفار، أما لو عندك عدة ذنوب فاسأل ربك الغفور. فالغفور هو واسع المغفرة، لا هي أنواع من المغفرة، والغفار دائم المغفرة سبحانه عز وجل. فوصف نفسه بالمغفرة في آيات كثيرة جدا، وقال عن المؤمنين لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة من الغفور وأجر عظيم. وقال في وصف الحادث ولمن صبر وغفر. يبقى يجوز لك أن تغفر، واحد يقول لك لا المغفرة لله، نقول لا والمغفرة للناس. قال الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى قول معروف، يعني قول حسب العرف، ومغفرة، مغفرة من العبد، من العبد خير من صدقة يتبعها أذى. يعني يا أيها العباد قولوا القول المعروف واغفروا، واغفروا فهذا خير من صدقة يتبعها أذى. ووصف نفسه جل وعلا بالرضا، وهذه صفة فعل من الله عز وجل، يرضى سبحانه عمن يشاء. ووصف المخلوق به فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني إذن يرضونهم. ووصف نفسه عز وجل بالمحبة فهو يحب سبحانه. ووصف الحادث فقال فسوف يأتي الله بقوم هو يحبهم صفة فعل منه ويحبونهم كذلك، وطبعا صفة للعبيد، صفة فعلية أيضا للعبيد. أعزة على الكافرين، أعزة بعزة الله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية آية عظيمة جدا، لأنه ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. يعني محبتك لله، وهي طبعا أعلى العبادات وأعظم العبادات، المحبة أعلى عبادة وأعظم عبادة وأكبر عبادة هي المحبة، لكن لكل عبادة شروط، صح؟ يعني مثلا أعظم عبادة بدنية هي الصلاة، لها شروط أو لا؟ لا شروط. إذا لم تتم بالشروط لا تقبل الصلاة، بل لا تصح، لا تقبل ولا تصح، فلها شروط. فالمحبة أيضا لها شروط. الشرط الوحيد في المحبة هو أن تسعى إلى أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الشرط الوحيد، لأنه إذا أحبك الله نجوت، فهذا الشرط الوحيد لا يتحقق إلا بموجب، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرهبان يحبون الله وينقطع للبكاء ومحبة الله عز وجل، والصوفية كثير منهم يحبون الله ويحتفلون ويتقربون بهذه التي يتقربون بها، ولكن هنا المحبة لا تنفعهم لأن فقدت الشرط، فقدت الشرط اللي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلى الله عز وجل كل من يدعي محبته بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا أمل له في الحصول على محبة الله، كل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له، لا أمل له أبدا في الحصول على محبة الله عز وجل. والحصول على محبة الله ضمان النجاة، لأن لا يمكن حتى في مقياس البشر أنك تحب إنسانا وتعذبه، فلا يمكن أن يحبك الله ثم يعذبك أبدا. طيب إذا الشرع وصفك بالمحبة الشرع، فمعنى ذلك أنك مستوجب لمحبة الله. إذا الشرع وصفك بالمحبة، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان يحب الله، هذه معناها أن يقصد إيش؟ إن الله يحب فلانا، هذا هو. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص هذا يحب الله، معناه أن الله يحب، لأن المحبة الغلط لا تأتي عند الشرع نهائيا، لا قيمة لها، لا قيمة لها في الشرع. المحبة الغلط كمحبة الرهبان، محبة الصوفية، محبة أهل البدع للرب عز وجل، محبة الكفار، ما الكفار بيحب الله والمؤمنون أشد حبا من الكفار لله، ولكن هذه محبة باطلة. لماذا هي باطلة؟ لأنها لا تستوجب محبة الله عز وجل. الكفار يحبون معبودتهم ويحبون الله، والمؤمنون أشد حبا لله. وشدة الحب هنا ليس معناها درجة المقارنة بين حب وحب، لا، الأساس أن المؤمنين يحبون الله فقط. أما الكفار يحب الله حتى لو أحبه أشد من حب المؤمنين، لكنها محبة غلط، محبة مقرونة بالندية، باتخاذ الأنداد لله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه علينا أن الشخص، أن مثلا عبد الله بن حمار رضي الله عنه وهو مداوم على شرب الخمر، وأنه يضرب، يضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، والصحابة يضربونه بالنعال، بالأيدي، بالأرجل، ومع ذلك هذا الرجل أسأل سؤالا يحبه الله؟ ما في دليل على أن الله يحب. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه يحب الله ورسوله، هذه معناها قطعا. ها؟ لماذا؟ لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يحب المحبة الصح، والمحبة الصح تأتي بالنتيجة الصحيحة. تمام كده؟ إذن أنت الآن لو سألتني هل عبد الله بن حمار رضي الله عنه يحب الله؟ أجب نعم. طيب هل الصوفي، هل كثير من الصوفية يحبون الله؟ نعم يحبون الله، نعم يحبون الله. لكن هنا هل الله عز وجل يحب عبد الله بن حمار؟ طيب هل الله يحب الصوفية؟ لا. عرفت؟ لأن هذه محبة صحيحة وتلك محبة خطأ. فحتى لو كانت المحبة الخطأ تزيد في درجاتها، لكن لا نتيجة لها، ليس لها نتيجة، لأن النتيجة المرجوة من المحبة ها أن يحبك الله. فليس الشأن كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وأعجبت هذه العبارة الشيخ ابن عثيمين في شرح لحلية طلب العلم، قال ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. طيب الشأن أن يحبني الله، كيف يحبني؟ أن أحبه بطريقة صحيح، والطريقة الصحيحة ليس لها أي ضابط إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يجي راجل وانت تقول له يا عم الحاج أنت تحتفل بالمولد وعمال تقول الله حي وطول الليل ترقص وتأكل الناس، يقول لك والله أنا بحب الله عز وجل، قل له ما المشكلة؟ أنه ليس المشكلة أنك تحب الله، المشكلة أن يحبك الله. يقول طيب ما أنا بحبه ولازم يحبني؟ أقول لا، ليس بلازم، لازم يحبك في حالة تحقيق الاتباع، تحقيق الاتباع. إذن أي أناس لا تشفق أنت عليه، يقول لا حد يصعب علي والله الناس هؤلاء يعني بيحبوا ربنا وبيتصدقوا وبيعملوا أكلات وبيجيبوا شادر وقرآن، الناس تسمع قرآن طول الليل، لا يصعب عليه، لأنه الآن هو بيحب الله بطريقة إيش؟ غلط، لن تؤدي إلى أي نتيجة أبدا، بل ستؤدي نتيجة عكسية. النتيجة الصحيحة أن تحب الله صح. كيف تحب الله صح؟ أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن لو أحد ذكرك وقال لك الرهبان كثير منهم يحبون الله عز وجل، والكفار بنص القرآن يحبون الله تبارك وتعالى، نقول نعم، ولكنها محبة لا قيمة له ولا نتيجة صحيحة له. النتيجة الوحيدة المتحققة تأتي من أن يحبك الله، ولن يحبك الله عز وجل أبدا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الصفة أن الله يحب. إذا محبة الله صفة فعلية أو ذاتية؟ فعلي، مرتبطة بمشيئة وحكمته سبحانه عز وجل، مرتبطة بالمشيئة. وأما محبة العباد فهي محبة مخلوقة يخلقها الله عز وجل في قلوبهم. طيب، فهناك قدر فارق بين الصفتين الفعليتين لله ثم للعبد. فقال فسوف يأتي الله بقوم، هنا معناه وعد منه، هذا وعد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إذن هذه مقاربة لقوله تعالى لا تمنوا علي إسلامكم، فالإنسان لا يقول نحن نجاهد ونفعل لا تمنوا على الله إسلامكم، إذا مننتم على الإسلام يبيدكم ويأتي بقوم آخرين، فيأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، الذلة على المؤمنين ليس معناها الذل وإنما معناها التواضع، فالتواضع نوع من الذل المحمود، نوع من الذل المحمود، وهو أن تلتمس الأعذار لأخيك، تلتمس الأعذار لأخيك ولا تتكبر على أخيك ولا تعامله بمعاملته، وإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه واغفر له. فهذا هو الذل على المؤمنين، الذل على المؤمنين. ولا تستمع لكثير النساء، عقول النساء قاصرة، تقول لك أخوك لا يزورك، أنت لماذا تزوره؟ أخوتك قد يقطعونك، أنت لازم تعاملهم بالمثل. قل لا لا، ليس هذا ما أراده الله جل، قال أذل على المؤمنين، والذلة من أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني. أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين يعني لا نرحم الكافرين، لا نرحم لكن نرحمهم بقيود. فالذين لا يقاتلون في الدين ولا يخرجون من ديارنا ويؤدون الجزية وغير هؤلاء نرحمهم من دون محبة. فممنوع محبة الكافر، ممنوع محبة الكافر يعني المحبة القلبية للكافر. لكن هل يمنع الرجل الذي يتزوج نصرانية أو يهودية من أن يميل إليها؟ طيب هذا حب، هذا ليس حبا في الله. الآن أنت مثلا متزوج امرأة نصرانية، أنت تحبها لبياضها، لجمالها، لشعرها، لحسن معاملتها، لكن لا ينبغي أن تحبها لدينها، فهي بد أن تبغض للدين، فتجمع بين بغضها لدينها وبين مرادك فيها، وتعدل معها وتتلطف معها، لكن لا يكون في قلبك تعلق شرعي بها. واضح هذا الكلام؟ ولذا سمح الله لنا بأن نتزوج اليهوديات والنصرانيات بشرط واحد، الإحصان. الإحصان يعني أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. والعفة لما ندرت في أهل الكتاب فهذا هو العذر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولابنه ابن عمر في التحذير من زواج الكتابيات، نظرا لقلة العفة فيهن. وهذا واضح، واضح جدا، لأن عمر قال أتتركون نساء المسلمات إلى مومسات أهل الكتاب، يعني معناها أن الظاهر فيهن هو نقص العفة. فإن وجدت يهودية أو نصرانية عفيفة فلا مانع من زواجها. هل الزواج بها مستحب أو واجب؟ لا، وإنما الزواج بها إيش؟ مباح فقط، مباح فقط، وليس واجبا ولا مستحبا. أتوجب في حالة واحدة، وهو أن الإنسان يكون خائفا من الوقوع في الزنا، وليس أمامه إلا أن يتزوج نصرانية عفيفة أو أمة، فإن النصرانية تقدم على الأمة المسلمة. انتبه، أنت الآن أمامك فرصة، إما أن زوج امرأة نصرانية أو يهودية عفيفة، أو أن زوج أمة مسلمة جارية مسلمة. تختار من؟ لا، خطأ خطأ. اختيار الأمة اسم منك على طول، تأثم مباشرة، بينما اختيار النصرانية ليس فيه اسم. إذا زوجت النصرانية أو اليهودية لا اسم عليك، لأن الأولاد الذين ستنجبهم منها مسلمون وأحرار، بينما الأمة المسلمة الأولاد الذين ستنجبهم منها عبيد، فأنت ظلمت أولادك مباشرة. فلا ينبغي نكاح الأمة إلا بشرطين: انعدام الطول يعني عدم القدرة المادية، والخوف من الوقوع في الزنا. هل الشرطان هذان واجبان مع في الزواج من النصرانية؟ لا، يبقى الزواج من النصرانية أولى من الزواج من إيه؟ من الأمة. يبقى عندك ترتيب ثلاثة: نمرة واحد المحصنة المسلمة، فإن لم تستطع فالمحصنة الإيه؟ الكتابية، فإن لم تستطع فالأمة المسلمة، فإن لم تستطع فالأمة النصرانية. لا، لا تتزوج أمة نصرانية. نعم، كان حد نعم. عبيد؟ لا، الأولاد يطلعوا مسلمين، هذا الشرط. ولذا هذا الشرط انك اذا تزوجت كتابية تبقى لابد ان تكون اولا محصنة، ثانيا الأولاد لابد ان يكونوا ايش، لان الأولاد يتبعون اعلى الفريقين، اعلى الزوجين دينا. لكن اذا كنت تزوج هناك في بلاد الكفر واولادك يخرجوا النصارى، حرام تماما، لا يجوز، لا يجوز تماما. فالرحم هذا، الرحم الكافر هذا، بدل ما سينجب، هو كان قطعا سينجب كفارة، لكن الآن لما المسلم سيتزوجها حول هذا الرحم إلى إنتاج مسلمين. فإذا تقدم الزوجة الكتابية العفيفة على الأم. لكن نفترض أنك معك مال يمكنك من شراء أمة، مش زواج أمة، شراء أمة، الشراء أفضل، لأن شراء الأمة ستملكها، أولادك يخرجوا إيش؟ أحرار.
أحب معاملة الكافر،
أحب معاملة الكافر،
معاملة
فيها لا لا. هو بعض الناس يقول لك هم عندهم أمانة وعندهم كذا، هذا صحيح إلى حد ما، هم فيهم أمناء وفيهم كذبون وغششة، والمسلمون فيهم أمناء وفيهم كذبون وغششة، فلا ينبغي لك أن تفضل يعني الشهادة لهم بصفات هذه ليست حب. ما الله جل مدحهم، قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار. يعني معنى أن فيهم أمناء، فربنا وصف أن فيهم أمناء. هل معنى ذلك أن الله يحبهم ولا الله بيكرههم ويلعنهم؟ ربنا بيلعنهم سبحانه عز وجل. لكن تشهد بالحق: لا يجرمنكم شنآن، يعني كره قوم، على ألا تعديله، أعدله أقرب للتقوى. فأنت تقول لي مثلا فلان النصراني ده ايه حكمه؟ لك كافر. طيب تقول لي في المعاملة، لا امين وصادق ووفي، ما في اشكال هنا، انا هنا حبيته ولا حبيت صفات الامانة والصدق والوفاء؟ فرق كبير، فرق كبير جدا، لا يختلط على المؤمن ابدا. لكن لابد اكرهه في قلب، اكرهه لايه؟ لكفره. نعم. أحبها عشان أروح أنا دينها، حتى هي هجيبها ديني، مش أنا أروح لها دينها، أجيبها ديني أنا، مش أنا أروح دينها. ده أنا طول النهار حول أولي هبلن، في حاجة اسمها الرب ينزل من فوق ويدخل في مريم ويطلع عكروت صغنن كده تحط في اللفة أهبل وعد يرضع وكده، ده كلام؟ حد يعتقد هذا الكلام الفاضي؟ وفي رب بينزل يبقى طفل؟ في رب يلبس نسوت؟ ايه الهبل بتاعك؟ فمع الوقت طبعا انت هتفهم وتترك هذا الدين، تترك هذا الدين، طبعا الدين باطل، فكر باطل كله. طيب، قال وصف نفسه بالرضا، خلاص ذكرنا، والحب ذكرنا ان الله يحب ونحن ايضا نحب، وفشتان بين الصفتين الفعليتين. وصف نفسه بانه يغضب سبحانه عز وجل، وهو لا يغضب الا اذا انتهكت حرماته سبحانه. يغضب إذا وجد زنا، إذا وجد كفر، إذا وجد ظلم واعتداء. فقال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني شر عقوبة عند الله. من لعنه الله؟ من الذين لعنهم الله؟ كل الكفار، ليس اليهود فقط، اليهود والنصارى وإبليس والمجوس وكل كل كافر ملعون. من لعنه الله وغضب عليه؟ ربنا عز وجل يغضب على الكافرين كلهم، لكن هناك غضب أشد على اليهود. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، انتبه، فجزاؤه يعني إن أراد الله، لأن الجزاء وعيد، والله عز وجل قد يعفو عن وعيده لكن لا يخلف وعده، فإذا وعد وفى جل وعلا سبحانه، لكن إذا توعد اللي هو الوعيد فقد يعفو تبارك وتعالى. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذه صفة الغضب، ولعنه، هذه صفة اللعن. وقال في وصف الحادث أي المخلوق بالغضب: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. يبقى موصوف موسى عليه السلام بالغضب وموصوف بالأسف، طيب هل الله يوصف بالأسف؟ نعم، قال: فلما آسفونا، والأسف هنا رديف الغضب. وقال: والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشبهة، يقصد بالمشبهة الممثلة، الممثلة على طول، بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن نحن نثبت صفات الرب الواردة في الكتاب والسنة، ونثبت صفات العبد الواردة في الكتاب والسنة، وإذا تشابهت تلك الصفات فإننا نحتفظ دائما بالقدر ألفا. لكن هذه الإشكال لما ورد على المعتزلة ماذا فعلوا؟ لغوا صفات الرب، بدل ما يلغوا، بدل ما يثبتوا القدر الفارق لغى صفات الرب عز وجل، اصطدموا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال: ليس كمثله شيء، إذن هو لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قدير ولا عليم ولا ولا ولا. فلما اصطدموا بالتشابه أنكر صفات الرب فعطلوها، وهذا باطل. والممثلة لما اصطدموا بالتشابه مثلوا، فقالوا: ربنا شخص طويل عريض ملفوف، طويل جدا وعريض جدا، وشعر نازل على كتفيه، وجالس على عرش عظيم وابيض وعينيه حلوة، هذا صنم، صنم. فلما جاءت صفات الرب وتشابعت مع صفات المخلوق ضل المعطلة فأنكروا صفات الرب، وضل الممثلة فمثلوا الرب عز وجل، فلذا الممثلة يعبدون صنما. والمعتزلة لما يقولون ربنا لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قدير ولا حكيم ولا عزيز ولا قوي يعبدون وهما. فصار المعتزلة المعطلة يعبدون الأوهام، وصار الممثلة يعبدون الأصنام، وبقي أهل السنة يعبدون الرب عز وجل ويثبتون صفاته ويثبتون صفات المخلوقين ويثبتون درجة من التشابه ويصرون على إثبات القدر الفرد. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والقاعدة فيه أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فطالما ذات الله تخالف ذات المخلوقين إذن صفات الرب تخالف صفات المخلوقين. قال الشنقيطي رحمه الله: فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، واستوى على العرش، على العرش سبحانه عز وجل، استعلى على العرش جل وعلا، ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات كما قال: واستوت على الجودي، فتمدح جل وعلا، تمدح يعني مدح نفسه، عظم نفسه في 7 آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده. وطالما هو الرب وحده فهو الإله، الألوهية مرتبة على الربوبية، والربوبية سبب الألوهية، والألوهية نتيجة للربوبية، هذه التزام وتلك لزوم. وأن الرب وحده إذن هو المستحق لأن يعبد وحده جل وعلا، هو الخالق والمالك والمدبر. لو في خالق آخر مع الله يعبد مع الله، لو في مالك آخر مع الله يعبد مع الله، لو في مدبر آخر مع الله يعبد مع الله. لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا هو، يعني لا رب سواه، إذن لا إله إلا هو. فقال في هذه الآيات السبع سيذكرها الشيخ الشنقيطي، قال في الأعراف، هذه أول آية تثبت الاستواء، إن ربكم الله، إن ربكم الله، هو الرب فهو الإله الذي خلق، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يدخل فيه يطلبه حثيثا، يطلبه لا يتأخر عنه، إذا اختفى النهار ظهر الليل مباشرة، لا توجد فترة بين الليل والنهار، ما في، إذا انقضى النهار دخل الليل على طول. يطلبه حثيثا يعني ملاحقة سريعة جدا متتابعة، والشمس والقمر والنجوم، يعني خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لذا طالما الأشياء مسخرة فلا تتعامل معها أبدا أبدا أبدا، لأن المسخر تتعامل مع من سخره، المسخر تتعامل مع من سخره. فالآن أنا عندي ملك هنا مسخر، الملائكة كلها مسخرة، كل الملائكة مسخرة داخلة في المخلوقات المسخرة جميعا، عندي ملك يكتب الحسنات، أتعامل معه؟ لا، أتعامل مع من سخر، فأسوي حسنات هو يكتب، لأن ربنا أمر يكتب حسنات، وهو لن يقصر أبدا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يؤمرون. ولا أتعامل مع ملك الرعد ولا ملك السحاب، يا ملك الرعد هات لنا السحاب هات لنا مطر، ما لي علاقة أنا خالص، ما لي علاقة. لكن الكفار ضلون دنيا وآخر، دنيا وآخر هم ضلون، في الدنيا يعبدون الملائكة وفي الحق هم يعبدون الشياطين. ولذا الله جل يبين هذا ويفضحهم، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانه صح، في الآخرة يستمر الضلال فيهم وهم في النار، قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك، أنت ومالك مالك له دعوة له علاقة، ويقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، والملائكة ستدعو؟ لا خالص، الملائكة ليس لها فيما يتعلق بالبشر إلا أمران، الأمر الأول فعل كل ما يأمرهم الله عز وجل به، أنتم نازعات غرقا وأنتم مشطات مشطا وسبحات سبحا وزاريات ذروا وحاملات وقرا، مشوا السحب مشوا الشمس اعملوا الزروع اعملوا العائمة، حركة الكون كله اجروها بما أمرتكم، فيفعلوا. وكونوا خدم لبني آدم وهو لسه جنين في بطن أمه، وكونوا حرسا له، افعلوا كل ما أمركم به تمام. إذن هم لا يفعلون شيئا إلا إذا أمروا به، وسمح لهم الله عز وجل بشيء واحد، سمح لهم الله جل بشيء واحد، أن يستغفروا لمن في الأرض، أن يستغفروا المؤمنين، سمح الله لهم به. هل أمرهم؟ سمح لهم، ولذا نسب الله الفعل لهم. وبالك قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، هنا هم يسبحون مسخرون للتسبيح، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ما خلقت هذا كان، فهم يستغفرون للمؤمنين حبا في صفة الإيمان. وهنا يستغفر، لذا يستغفرون لمن في الأرض، مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة، لا يستغفرون لكل من في الأرض، وإنما يستغفرون للمؤمنين فقط، للمؤمنين فقط. فهم الملائكة، هل أنا أتعامل معهم؟ هل أقول لهم زيدوا استغفاركم لنا؟ ما في، ما لم هو لا علاقة له بي نهائيا نهائيا، لا يستجيب لي ولا يسمع ولا يعيرني نهائيا، هو له رب يطيعه سبحانه عز وجل. إذا لا نتعامل مع المسخرات، وإنما نتعامل مع من سخرها. وإذا أنت لو عدت تكلم السحب طول النهار، يا سحب بطل، كفاية مطر يا سحب، المطر غرقنا يا سحب، المطر زاد، يا أنت مجنون، هذه مسخر؟ لا، الكلام لا يكون مع المسخر أبدا، وإنما الكلام مع من سخره. فندعو الله زي ما دعا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما حولينا ولا علينا اللهم على وعلى وعلى. ولو دعوت السحب انها تقول للسحب روحي للصحراء الغربية في منطقة جافة هناك روحي نزلي مطر فيها اعملي معروف، انت مجنون. الخطاب يكون مع المسخر لا مع المسخر. لكن مع الانس والجن لان الله ركب لهم عقولا وفيهم ارادات، فانك تتعامل معهم بمقتضى ما امر الله عز وجل به وما اباحه تبارك وتعالى. فهنا هو خلق السماوات والارض في ستة ايام، واليوم هنا ليس 24 ساعة وانما حقبة زمنية لا يعلمها الا الله. ثم استوى على العرش وهو يغشي الليل النهار، سبحانه، كل دين من الربوبية ومن الالوهية، يطلبه حسيسا، جعل الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، لا يمكن يحدث خلل نهائي. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، له الربوبية والألوهية، الخلق يعني الربوبية والأمر له الألوهية، تبارك الله رب العالمين. وفي الموضع الثاني قال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، ربوبية، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، صفة، ذلكم الله ربكم ها فاعبدوا. يبقى العبادة للألوهية نتيجة للربوبية مستحقة له. أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. طالما وعد بقى سيتحقق، لكن الوعيد إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأنه خلاق عليم سبحانه عز وجل. الموضع الثالث في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون. إذن خلقها وإيش رفع، لأن هي كانت كتلة واحدة، رفع الله عز وجل السماوات. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات، الآيات الكونية ولا الشرعية؟ الآيات الكونية والشرعية، الآيات الكونية والشرعية. الآيات الشرعية انتهت، انتهت الآيات الشرعية بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينك. والآيات الكونية انتهت؟ لا، لا تنتهي الآيات الكونية، لا تنتهي الآيات الشرعية، انتهت، تمت، اكتملت. نعم. إذن سبحانه عز وجل قال يفصل الآيات الشرعية والكونية لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. هذا راجع لاختياراتكم أنتم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل هذه ربوبية، عطاءات، منح. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وهذه تفوت على كثير من طلاب العلم، كل ما تنظر إلى زروع ستجد قطع متجاورات، حاجة عجيبة جدا، من وجنات من أعناب وزروع أو وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، عجيب جدا. أنا شفت في اليمن نخل، النخل في اليمن طويل جدا، حاجة عجيبة، تنظر كده النخلة عجيبة جدا، طويلة جدا، وشفت نخل قصير تأخذ البلح وانت واقف كده، وده كتير جدا في المملكة وفي الرياض، كتير جدا من النخيل بالذات في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود، تجد النخلة وانت واقف او ساعات كمان تميل كده شوية وتقعد تاكل البلح، تجيب كيس كده وتعب. فهنا هذه نخلة وتلك صنوان وغيره ايه، صنوان متشابهان تماما في هذه نخلة وتلك نخلة، وغير صنوان مختلفان في الشكل والطول والحاجات هذه. سبحان الله. يسقى بماء واحد، ماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، حتى النوع الواحد، يعني البلح هذا نوع صح يختلف أنواعه، والعنب نوع ويختلف أنواعه، فكل نوع مختلف أقسامه. ثم إن النوع مخالف للنوع في الجنس، يعني العنب والبلح جنس واحد، العنب والبلح من جنس واحد، لكن هذا نوع وذلك نوع، في هذا النوع أقسام مختلفة وفي هذا النوع أقسام مختلفة، وهذا النوع يخالف هذا النوع، فالعنب غير البلح غير المنجو غير باقي الثمرات. سبحان الله. الأترج، الأترج اللي هو يغلب أنه يكون المنجو، والأترج هذه اللي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيها طيب رائحة وطعمه وقشر ولون وكل شيء سنوان وغير سنوان ويسقى بماء واحد ماء واحد تطلع على فلفل حراق وهذا ثمر طيب جدا وهذا مالح هو البرتقال وهذا ليمون سبحان الله هذا مسكر جدا وهذا مالح جدا وهذا حارق جدا سبحان بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يعني في الطعم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلوا لكن أنت تكلم الناس الغافلة تقول له شايف هذا عنب وهذا بلح طب وفيه ايه بتكلم ملحوس كده كما تكلم الإخوان الإخوان دائما الملحيس تكلم الإخوان وتجيب له الآيات والأحاديث وهو ينظر إليك وهم لا يبصروا سبحان الله وقال تعالى في سورة طه قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بالمناسبة طه دي حرف الطاء والهاء وليس اسما من الأسماء ولا يجوز تسميه بطه ولا يجوز تسميه بطه واللي مسمي طه يغير هذا الاسم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت التراب كل اللي تحت التراب كل شيء ملك لله فهو الملك المليك وقال في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وكل شيء يموت ها؟ كل شيء مكتوب عليه الموت لابد أن يموت وكل شيء مكتوب عليه الهلاك لابد أن يهلك مكتوب عليه وفي أشياء غير مكتوب عليها الهلاك في أشياء لا تهلك العرش يهلك العرش يفنى الكرسي يفنى عجب الذنب عند الإنسان يفنى الأرواح تفنى لا لا فكل شيء مكتوب عليه الفناء سيفنى وكل شيء مكتوب عليه الهلاك سيهلك وكل مكتوب عليه الموت سيموت حتى ملك الموت نفسه سيموت سبحانه وسب فهو ربنا هو الوحيد الذي لا يموت سبحانه عز وجل وسبح بحمده يعني قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عليما بها محيطا سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا من؟ أسأل به من؟ هذه خبيرا عامة اسأل به الله نفسه فهو الخبير واسأل به محمد صلى الله عليه وسلم واسأل به ورثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ورثة محمد؟ ادخلوا في الميراث يجوز أن أقول ادخلوا في الميراث من قالها أبو هريرة رضي الله عنه دخل السوق أبو هريرة الوحيد في الصحابة اللي غير مشغول بالتجارة خالص لما عابوا عليه كثرة حفظه قال شغلكم الصفق في الأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل لكم إيه ماذا أفعل لكم شغلكم الصفق بالأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أحفظ البشر في الحديث أحفظ بشر في الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه دخل السوق مرة ولقى الناس مشغولة في السوق والبيع والشراء فقال أنتم ما هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد انطلقوا فانطلقوا ثم قالوا ما وجدنا شيء قال أما وجدتم درس علم قالوا وجدنا قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يجوز لنا أن نقول لبعضنا البعض ادخل في التركة ده التركة دي لنا حق فيه وفي حد يترك تركته يترك الميراث ميراثه ده ميراثنا والميراث مفتوح يعني ليس لك جزء فقط لك الثمن لك الربع لا لا عايز تريد تاخذ كله خذ ما شئت ولم ينقص اخذك زميلا لك خذ ما شئت البحر واسع جدا سبحان الله فورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل العلم ويجب ان نكون منهم فالموضع السادس قال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي أبدا ومن أسماء الله الولي ولا شفيع هنا الشفيع ليس من أسماء الله ولا من صفات الله ليس من أسماء الله ولا لكن هل يشفع الله اختلف العلماء فيها صفة الشفاعة صفة فعلية ولا ذاتية فعلية هل يشفع الله؟ قال بعض العلم يشفع عند نفسه في الذين لم يعملوا خيرا قط واستدلوا بحديث حسن فيه وبقيت شفاعتي فيضع يده سبحانه عز وجل في النار فيقبض قبضه ممن لم يعمل خيرا قط. دي لا يسمح فيها حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ان محمد صلى الله عليه وسلم من طمعي في رحمة الله والعبادة، من رجائه في الله عز وجل، يشفع 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 لدرجة انه يشفع لمن كان في قلبي ادنى من ادنى من ادنى مثقال ذرة من خير، ودي لا اعلم كيف تكون، ولكن يشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يطمع، طمع محمود هذا، ثم يطمع ان يشفع لمن لم يعمل خيرا قط، فالله يقول هذا ليس لك، هذا ليس لك، ولكن وعزتي وجبريائي وكبريائي ليخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. فيضع قبضته في النار، وقبضة الله قدريه، ده السماوات مطويات بالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. ففي رواية وبقيت إيش، يبقى من صفاته أنه يشفع، وإن كان هذه مقيدة ولا مطلقة، زي مثلا صفة السكوت، هل من صفة الله السكوت؟ في سكوت مقيد، قال وسكت عن أشياء رحمة بكم. طيب قال ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، إذن ليس من أسماء الله الشفيع، والصفة مقيدة كما ذكرنا. أفلا تتذكرون، ما أوردته لكم من كلامي ومن على لسان رسولي، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه عز وجل. وفي الموضع السابع والأخير في القرآن قال في سورة الحديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم علم محيط، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من مطر، من عناصر، من موتى، من أي شيء يلج في الأرض، وما يخرج منها من زروع وثمرات ومعادن وغيره، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني يعرج إليها، يصعد إليها، وهو معكم أينما كنتم، معنا بإيش؟ طيب هي معية حقيقية أخوانا، لي حقيقية، معية حقيقية بذاته، لا نقول بذاته منعا ليه، ولذا تراجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أدبه ولطفه وذوقه رحمة الله عليه، قال طالما اللفظ تسبب إشكال خلص ما في داعي نقول. طيب قال تعالى فهو استوى، في الآيات السبعة هذه ذكر الاستواء، وذكر استواء المخلوقين، فوصف الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات، قال لتستووا على ظهوره، ظهور إيش؟ الدواب والسفن، طائرات، المراكب، كل شيء نستوى عليه، تستوى على الدابة، على الحصان، على البغل، على الجمل، على السيارة، على الباص، على الطائرة، على السفينة، على الصاروخ، على الغواصة، تستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى فإذا استويت أنت، ده هذا كلام لنوح عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني جوه السفينة وفوق السفينة. وقال تعالى واستوت على الجودي، لا السفينة نفسها، سفينة نوح، الجودي جبل في تركيا، ونحو ذلك من الآيات. إذن هذا استواء وذلك. طيب استواء الإنسان معلوم، والكيف معلوم صح، والاستواء الله معلوم، والكيف معلوم، لا الكيف غير معقول. قال وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك، وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله، وللمخلوق أيضا استواء استواء مناسبا لحاله، وبين استواء الخالق واستواء المخلوق إيش قدر إيه؟ فارق عظيم جدا. الشيخ الشنقيطي يسميه المنافاة، وابن القيم يسميه الفارق، وابن تيمية يسميه المميز ويسميه الفارق، وكلها واحد، كلها واحد. قال على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية المحكمة، وهذه الآية المحكمة. طيب قال وينبغي للناظر في هذه المسألة، ما هي مسألة إيش؟ وجود القدر المميز. احنا قلنا ان قول الله عز وجل ليس كمثله شيء سبب للمعتزلة لما وجدوا تشابها بين صفات الخالق والمخلوق ان الغوا صفات الخالق، والممثلة لما وجدوا تشابها بين صفات الخالق والمخلوق عملوا ايش؟ مثلوا الرب عز وجل. اهل السنة لما وجدوا تشابها اثبتوا هذا التشابه مع وجود قدر، ونفوا التمثيل ونفوا التشبيه التام، إذن لما تجد في مؤلفات بعض العلماء وبلا تشبيه يقصد بها إيش؟ التمثيل، أو يقصد بها بلا تشبيه تام، بلا تشبيه تام. فهيكلم في مسألة فيها أمور المرة القادمة إن شاء الله نتكلم فيها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم. لكن القدم هي دي الإشكال فيها، وإحنا تبعا لعلمائنا وسادتنا، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل. كبراءنا وسادتنا علماءنا السلف، فأثبتوا لله عز وجل صفة البقاء وقبلوا صفة القديم فنقبل. نعم أبوي. فين إزاي؟ ما خلاص، في ربهم يأمرهم بما يشاء، لا علم له. الملك أدى دوره خلاص، كتب كل حسناتك وإذا كتب كل سيئاتك خلاص انتهى انتهى. لكن هل انتبهوا شوية بس، اسمعوا بس. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالشيخ الشنقيطي جزاه الله خيرا وعدنا في البداية أنه سيتكلم عن آيات الأحكام، ولكنه أفادنا في أنه دخل في الكلام في الصفات، فهذا طبعا لأن الرجل من كبار العلماء ومن أهل التوحيد، فتكلم في الأسماء والصفات وقال إن الله عز وجل يوصف بصفات والمخلوقون يوصفون بهذه الصفات، لكن لابد دائما من معرفة القدر المميز الذي يسمى القدر الفارق. فذكر أن الله مثلا وصف نفسه بالملك، والله عز وجل هو الملك وهو المالك وهو المليك، وهذه ثلاثة من أسماء الله الحسنى ثابتة له. لكن من ناحية اللغة هناك فرق بين المالك والملك والمليك. فالمالك هو الذي يملك الشيء، قد يملكه وقد لا يستطيع التصرف فيه، يعني يمكن لك، ممكن أن تكون تملك أنت شيئا لكنك لا تقدر على التصرف، تمنعك سلطات، يمنعك أولاد، تمنعك ظروف. وأما الملك فهو الذي يملك التصرف ولو لم يكن يملك الشيء. فإن الحاكم مثلا يستطيع التصرف في أرض المواطنين مع أنه لا يملكها، لكن هو يستطيع التصرف. وأما المليك فهو الذي يجمع بين الملك والملك، المليك هو الذي يجمع ما بين ملك الشيء والتصرف فيه. ولذا قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، مليك كذلك مقتدر، أعظم من قادر وقدير. فالله عز وجل يصف نفسه بصفات ويصف بعض المخلوقين بصفات، فإن تشابهت الصفة فالتشابه هنا في المسمى في الاسم، ومع وجود قدر فارق ما بين المخلوق والخالق جل وعلا. قال ووصف نفسه بالعزة سبحانه عز وجل، قالت ووصف نفسه بالعزة سبحانه، قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس السلام المؤمن، أو الآخر قال العزيز الحكيم سبحانه. وقال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، فوصف نفسه بأنه إيش؟ العزيز. وصف مخلوقين بأنه عزيز، فقال قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز. وفي يوم القيامة يقال لفرعون وأمثاله ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولكن الله جل يصف نفسه بالعزة، وبعض المخلوقات موصوفة بالعزة، ولابد أن تعلم أن المسألة ليست فقط قدرا فارقا، وإنما الله جل عزيز بذاته، وهذه صفة ذات له سبحانه عز وجل. أما غير الله فهو عزيز بالله، يعني الله يخلق فيه العزة سبحانه عز وجل. ولذا لابد أن تعلم إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله صفة ذات، لرسوله هذا إعزاز الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا في مسألة العزة له العزة كصفة ذات، والإعزاز صفة فعل، الإعزاز صفة فعل. فالمؤمنون أعزهم الله، ولذلك من ضمن الأدعية تقول فلان نسأل الله أن يعزك الله، الله يعزك. هنا الله يعزك يعني هذه صفة العزة ولا الإعزاز؟ الإعزاز، الإعزاز. فالله جل له العزة ذات وله الإعزاز فعل، له إعزاز فعل، صفة فعلية من الله سبحانه عز وجل. طيب، فوصف نفسه بذلك سبحانه عز وجل، ووصف الحادث يعني المخلوق بهذا، ولكن العزة للمخلوق مخلوقة، والعزة للخالق ليست مخلوقة. فصفات الله لازمة له، وهي كهو، هل هي غيره أم هي هو؟ هي غيره، صفات الله غير الله. ولذا من دعا صفة لله كفر، انتبهوا، صفات الله غير الله وإن لزمت له. ولذا دعاء الصفة كفر، بينما الاستعاذة أو الاستعانة أو الاستغاثة بالصفة سنة. فأنت مثلا تقول أعوذ بعزة الله وقدرته، صح ولا لا؟ من شر ما أجد وهو حاذر. لكن لا تقول يا عزة الله أعزينا، إن قلت هذا فهذا شرك. إن قلت يا عزة الله أدركينا أو أعزينا هذا شرك، لكن يا رب أعزنا بعزتك هذا سنة. فالصفة يجوز الاستعاذة بها، يجوز الاستعانة بها، يجوز الاستغاثة بها، لكن لا يجوز دعاؤها، لا يجوز دعاؤها أبدا. فالله تبارك وتعالى صفاته غيره أم هي هو؟ غيره، ولكنها لازمة له ومتصفة بكل صفاته، متصفة بكل صفاته. يعني صفة العزة مثلا لها الحياة ولها الجلال والجمال والجلال والجمال والكمال، فكل صفات الله فيها الكمال. طيب، فالمخلوقون صفاتهم مخلوقة، والخالق صفاته لازمة له. هل نقول صفات الله خالقة؟ لا لا، صفات الله ليست خالقة، ولكنها لازمة لله تبارك وتعالى. ووصف نفسه بالقوة فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق هنا ورد هي المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الرزاق في القرآن كله، والله من أسمائه الرزاق ومن أسمائه الرازق، والرازق لم تأتي في القرآن لله إلا جمعا، ولكنها ورد في السنة. وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فوصف نفسه بالقوة، ووصف نفسه بأنه ذو القوة المتين، ذو القوة المتين. وقال في وصف الحادث يعني المخلوق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هل أثبت الله لهم صفة القوة هنا؟ نعم أثبت لهم القوة، ولكن أثبت لنفسه أنه أشد منهم قوة للقدر الفعل. نعم المتكبر، الله جل هو الجبار المتكبر سبحانه عز وجل. ووصف بعض الناس قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فوصف فرعون وهامان وقارون بأن كل من هو متكبر جبار، وأما الله عز وجل فهو المتكبر حقا والجبار حقا، والإنسان جبار ظلما منه. أما الله جل جبار صفة له، صفة كمال لله عز وجل. والجبار لها معنيين، الجبار لها معنيين، معناها الهيمنة والسيطرة والقوة، ومعناها الجبر، جبر. فالله جل يجبر الكسور ويجبر الخواطر تبارك وتعالى. والكبر رداء الله، الكبر رداء الله، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يكون متكبرا أبدا أبدا. لكن هناك من يتكبر كالشيطان، وصف الله جل أنه استكبر، فتكبر الشيطان تكبرا غير حقيقي فأذله الله عز وجل وسوف يخلد في جهنم. تمام. وقال عز وجل عن قوم عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني ظلمة. فصفة الجبروت للإنسان صفة ذم، وصفة الجبروت لله صفة مدح. ولذا تبرأ عيسى عليه السلام من كلمة الجبار، صح، قال ولم يجعلني شقية، وقال يحيى ولم يجعله جبارا عصيا. فالإنسان يتبرأ من الجبروت ويتبرأ من الكبر ويعتز بالصفات التي فيها اشتراك بينه وبين الله صفات مدح، فهي صفة الجبروت والتكبر للإنسان مذمومة، وصفة الجبروت والتكبر لله صفة كمال، صفة كمال سبحانه عز وجل. طيب، وقال سبحانه عز وجل عن وصف القوة للإنسان، قالت المرأة لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا القوي من؟ موسى صلى الله عليه وسلم، وهذه قوة مخلوقة لموسى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات، وأمثال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في القرآن. يعني الصفات المشتركة بين العبد وبين الرب عز وجل كثيرة في القرآن، ومعلوم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله وجماله، وأن ما وصف به المخلوق منها مخالف لما وصف به الخالق. ما معنى مخالف؟ مفارقنا في فرق، مخالف كمخالفة ذات الخالق وعلى جل وعلا للذوات الحادثة أو للذوات الحوادث. فكما أن ذات الله تخالف ذات المخلوقين، فصفات الله تخالف صفات المخلوقين، ولا إشكال في شيء من ذلك. وكذلك الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي من صفات المعاني أو من صفات الأفعال؟ وإن كان الحق الذي لا يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله عز وجل لنفسه. صفات معاني يعني أعراض حقيقية تتضمن معنى حقيقي وصفة حقيقية كالرأفة. هل من صفات الله الرأفة؟ نعم، لأنه هو الرؤوف جل وعلا. كالرأفة والرحمة، قال عز وجل فإن ربكم لرؤوف رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. الرأفة التي في محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقة خلقها الله فيه وجمله الله بها، والرحمة التي في محمد صلى الله عليه وسلم صفة جميلة الله جل جمله بها. أما الله فهو رؤوف بذاته ويفعل مقتضى الرأفة، والله رحيم بذاته ويفعل مقتضى الرحمة سبحانه عز وجل. قال في وصف نفسه بالحلم، فالله جل حليم، والحليم هو من يملي لغيره ويمهله. قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وقال في وصف الحادث لو المخلوق فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام. وقال إن إبراهيم لأواه، أواه يعني بكاء رجاع إلى الله عز وجل حليم. وقال في وصف نفسه بالمغفرة إن الله غفور رحيم. الله غفور ولا غفار؟ نعم، غفور بمعنى واسع المغفرة، غفار بمعنى دائم المغفرة. ما يعني أنت لو أنت عندك ذنب معين تداوم عليه فاسأل ربك الغفار، أما لو عندك عدة ذنوب فاسأل ربك الغفور. فالغفور هو واسع المغفرة، لا هي أنواع من المغفرة، والغفار دائم المغفرة سبحانه عز وجل. فوصف نفسه بالمغفرة في آيات كثيرة جدا، وقال عن المؤمنين لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة من الغفور وأجر عظيم. وقال في وصف الحادث ولمن صبر وغفر. يبقى يجوز لك أن تغفر، واحد يقول لك لا المغفرة لله، نقول لا والمغفرة للناس. قال الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى قول معروف، يعني قول حسب العرف، ومغفرة، مغفرة من العبد، من العبد خير من صدقة يتبعها أذى. يعني يا أيها العباد قولوا القول المعروف واغفروا واغفروا، فهذا خير من صدقة يتبعها أذى. ووصف نفسه جل وعلا بالرضا، وهذه صفة فعل من الله عز وجل، يرضى سبحانه عمن يشاء. ووصف المخلوق به فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني إذن يرضونهم. ووصف نفسه عز وجل بالمحبة فهو يحب سبحانه. ووصف الحادث فقال فسوف يأتي الله بقوم هو يحبهم، صفة فعل منه، ويحبونهم كذلك وطبعا صفة للعبيد صفة فعلية أيضا للعبيد. أعزة على الكافرين، أعزة بعزة الله عز وجل، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية آية عظيمة جدا، لأنه ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. يعني محبتك لله، وهي طبعا أعلى العبادات وأعظم العبادات، المحبة أعلى عبادة وأعظم عبادة وأكبر عبادة هي المحبة، لكن لكل عبادة شروط، صح؟ يعني مثلا أعظم عبادة بدنية هي الصلاة، لها شروط أو لا؟ لا شروط. إذا لم تتم بالشروط لا تقبل الصلاة، بل لا تصح، لا تقبل ولا تصح، فلها شروط. فالمحبة أيضا لها شروط. الشرط الوحيد في المحبة هو أن تسعى إلى أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الشرط الوحيد، لأنه إذا أحبك الله نجوت. فهذا الشرط الوحيد لا يتحقق إلا بموجب، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرهبان يحبون الله وينقطع للبكاء ومحبة الله عز وجل، والصوفية كثير منهم يحبون الله ويحتفلون ويتقربون بهذه التي يتقربون بها، ولكن هنا المحبة لا تنفعهم لأن فقدت الشرط، فقدت الشرط اللي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فابتلى الله عز وجل كل من يدعي محبته بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لا أمل له في الحصول على محبة الله. كل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له، لا أمل له أبدا في الحصول على محبة الله عز وجل. والحصول على محبة الله ضمان النجاة، لأن لا يمكن حتى في المقياس البشر أنك تحب إنسانا وتعذبه، فلا يمكن أن يحبك الله ثم يعذبك أبدا. طيب إذا الشرع وصفك بالمحبة الشرع، فمعنى ذلك أنك مستوجب لمحبة الله. إذا الشرع وصفك بالمحبة، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان يحب الله، هذه معناها أن يقصد إيش؟ إن الله يحب فلانا، هذا هو. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص هذا يحب الله، معناه أن الله يحب، لأن المحبة الغلط لا تأتي عند الشرع نهائيا، لا قيمة لها، لا قيمة لها في الشرع. المحبة الغلط كمحبة الرهبان، محبة الصوفية، محبة أهل البدع للرب عز وجل، محبة الكفار، ما الكفار بيحبوا الله والمؤمنون أشد حبا من الكفار لله، ولكن هذه محبة باطلة. لماذا هي باطلة؟ لأنها لا تستوجب محبة الله عز وجل. الكفار يحبون معبودتهم ويحبون الله، والمؤمنون أشد حبا لله. وشدة الحب هنا ليس معناها درجة المقارنة بين حب وحب، لا، الأساس أن المؤمنين يحبون الله فقط. أما الكفار يحب الله حتى لو أحبه أشد من حب المؤمنين، لكنها محبة غلط، محبة مقرونة بالندية، باتخاذ الأنداد لله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينبه علينا أن الشخص، أن مثلا عبد الله بن حمار رضي الله عنه وهو مداوم على شرب الخمر، وأنه يضرب، يضربه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر الصحابة بضربه، والصحابة يضربونه بالنعال بالأيدي بالأرجل، ومع ذلك هذا الرجل أسأل سؤالا يحبه الله؟ ما في دليل على أن الله يحب. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه يحب الله ورسوله، هذه معناها قطعا. ها؟ لماذا؟ لأن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يحب المحبة الصح، والمحبة الصح تأتي بالنتيجة الصحيحة. تمام كده؟ إذن أنت الآن لو سألتني هل عبد الله بن حمار رضي الله عنه يحب الله؟ أجب نعم. طيب هل الصوفي، هل كثير من الصوفية يحبون الله؟ نعم يحبون الله، نعم يحبون الله. لكن هنا هل الله عز وجل يحب عبد الله بن حمار؟ طيب هل الله يحب الصوفية؟ لا. عرفت؟ لأن هذه محبة صحيحة وتلك محبة خطأ. فحتى لو كانت المحبة الخطأ تزيد في درجاتها، لكن لا نتيجة لها، ليس لها نتيجة، لأن النتيجة المرجوة من المحبة أن يحبك الله. فليس الشأن كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وأعجبت هذه العبارة الشيخ ابن عثيمين في شرح لحلية طلب العلم، قال ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. طيب الشأن أن يحبني الله، كيف يحبني؟ أن أحبه بطريقة صحيحة، والطريقة الصحيحة ليس لها أي ضابط إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يجي رجل وانت تقول له يا عم الحاج أنت تحتفل بالمولد وعمال تقول الله حي وطول الليل ترقص وتأكل الناس، يقول لك والله أنا بحب الله عز وجل. قل له ما المشكلة؟ ليس المشكلة أنك تحب الله، المشكلة أن يحبك الله. يقول طيب ما أنا بحبه ولازم يحبني. أقول لا ليس بلازم، لازم يحبك في حالة تحقيق الاتباع، تحقيق الاتباع. إذن أي أناس لا تشفق أنت عليه، يقول أحب يصعب علي والله الناس هؤلاء يعني بيحبوا ربنا وبيتصدقوا وبيعملوا أكلاته وبيجيبوا شادر وقرآن، الناس تسمع قرآن طول الليل، لا يصعب عليه، لأنه الآن هو بيحب الله طريقة إيش؟ غلط، لن تؤدي إلى أي نتيجة أبدا، بل ستؤدي نتيجة عكسية. النتيجة الصحيحة أن تحب الله صح. كيف تحب الله صح؟ أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن لو أحد ذكرك وقال لك الرهبان كثير منهم يحبون الله عز وجل، والكفار بنص القرآن يحبون الله تبارك وتعالى، نقول نعم، ولكنها محبة لا قيمة لها ولا نتيجة صحيحة لها. النتيجة الوحيدة المتحققة تأتي من أن يحبك الله، ولن يحبك الله عز وجل أبدا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الصفة أن الله يحب، إذا محبة الله صفة فعلية أو ذاتية؟ فعلي، مرتبطة بمشيئة وحكمته سبحانه وعز وجل، مرتبطة بالمشيئة. وأما محبة العباد فهي محبة مخلوقة يخلقها الله عز وجل في قلوبهم. طيب، فهناك قدر فارق بين الصفتين الفعليتين لله ثم للعبد. فقال فسوف يأتي الله بقوم، هنا معناه وعد منه، هذا وعد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن هذه مقاربة لقوله تعالى لا تمنوا علي إسلامكم، فالإنسان لا يقول نحن نجاهد ونفعل ولا تمنوا على الله إسلامكم، إذا مننتم على الإسلام يبيدكم ويأتي بقوم آخرين، فيأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، الذلة على المؤمنين ليس معناها الذل وإنما معناها التواضع، فالتواضع نوع من الذل المحمود، نوع من الذل المحمود، وهو أن تلتمس الأعذار لأخيك، تلتمس الأعذار لأخيك ولا تتكبر على أخيك ولا تعامله بمعاملته، وإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه واغفر له. فهذا هو الذل على المؤمنين، الذل على المؤمنين. ولا تستمع لكثير النساء، عقول النساء قاصرة، تقول لك أخوك لا يزورك، أنت لماذا تزوره؟ أخوتك قد يقطعونك، أنت لازم تعاملهم بالمثل. قل لا لا، ليس هذا ما أراده الله جل، قال أذل على المؤمنين، والذلة من أن أصل من قطعني وأعطي من حرمني. أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين يعني لا نرحم الكافرين، لا نرحمهم لكن نرحمهم بقيود. فالذين لا يقاتلون في الدين ولا يخرجون من ديارنا ويؤدون الجزية وغير هؤلاء نرحمهم من دون محبة. فممنوع محبة الكافر، ممنوع محبة الكافر يعني المحبة القلبية للكافر. لكن هل يمنع الرجل الذي يتزوج نصرانية أو يهودية من أن يميل إليها؟ طيب هذا حب، هذا ليس حبا في الله. الآن أنت مثلا متزوج امرأة نصرانية، أنت تحبها لبياضها لجمالها لشعرها لحسن معاملتها، لكن لا ينبغي أن تحبها لدينها، فهي بد أن تبغض للدين، فتجمع بين بغضها لدينها وبين مرادك فيها وتعدل معها وتتلطف معها، لكن لا يكون في قلبك تعلق شرعي بها. واضح هذا الكلام؟ ولذا سمح الله لنا بأن نتزوج اليهوديات والنصرانيات بشرط واحد، الإحصان، الإحصان، يعني أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. والعفة لما ندرت في أهل الكتاب فهذا هو العذر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولابنه ابن عمر في التحذير من زواج الكتابيات نظرا لقلة العفة فيهن. وهذا واضح واضح جدا، لأن عمر قال أتتركون نساء المسلمات إلى مومسات أهل الكتاب، يعني معناها أن الظاهر فيهن هو نقص العفة، فإن وجدت يهودية أو نصرانية عفيفة فلا مانع من زواجها. هل الزواج بها مستحب أو واجب؟ لا، وإنما الزواج بها إيش؟ مباح فقط، مباح فقط، وليس واجبا ولا مستحبا. أتوجب في حالة واحدة، وهو أن الإنسان يكون خائفا من الوقوع في الزنا وليس أمامه إلا أن يتزوج نصرانية عفيفة أو أمة، فإن النصرانية تقدم على الأمة المسلمة. انتبه، أنت الآن أمامك فرصة، إما أن تزوج امرأة نصرانية أو يهودية عفيفة أو أن تزوج أمة مسلمة جارية مسلمة، تختار من؟ لا، خطأ خطأ، اختيار الأمة اسم منك على طول، تأثم مباشرة، بينما اختيار النصرانية ليس فيه اسم. إذا تزوجت النصرانية أو اليهودية لا اسم عليك، لأن الأولاد الذين ستنجبهم منها مسلمون وأحرار، بينما الأمة المسلمة الأولاد الذين ستنجبهم منها عبيد، فأنت ظلمت أولادك مباشرة. فلا ينبغي نكاح الأمة إلا بشرطين: انعدام الطول يعني عدم القدرة المادية، والخوف من الوقوع في الزنا. هل الشرطان هذان واجبان مع في الزواج من النصرانية؟ لا، يبقى الزواج من النصرانية أولى من الزواج من إيه؟ من الأمة. يبقى عندك ترتيب ثلاثة: نمرة واحد المحصنة المسلمة، فإن لم تستطع فالمحصنة الإيه؟ الكتابية، فإن لم تستطع فالأمة المسلمة، فإن لم تستطع فالأمة النصرانية. لا، لا تتزوج أمة نصرانية. نعم، كان حد نعم. عبيد لا، الأولاد يطلعوا مسلمين، هذا الشرط. ولذا هذا الشرط انك اذا تزوجت كتابية تبقى لابد ان تكون اولا محصنة، ثانيا الأولاد لابد ان يكونوا ايش؟ لان الأولاد يتبعون اعلى الفريقين، اعلى الزوجين دينا. لكن اذا كنت تزوج هناك في بلاد الكفر واولادك يخرجوا النصارى، حرام تماما، لا يجوز، لا يجوز تماما. فالرحم هذا، الرحم الكافر هذا، بدل ما سينجب، هو كان قطعا سينجب كفارة، لكن الآن لما المسلم سيتزوجها حول هذا الرحم إلى إنتاج مسلمين. فإذا تقدم الزوجة الكتابية العفيفة على الأم. لكن نفترض أنك معك مال يمكنك من شراء أمة، مش زواج أمة، شراء أمة، الشراء أفضل، لأن شراء الأمة ستملكها، أولادك يخرجوا إيش؟ أحرار.
أحب معاملة الكافر،
أحب معاملة الكافر،
معاملة
هي على الشراء. لا لا، هو بعض الناس يقول لك هم عندهم أمانة وعندهم كذا، هذا صحيح إلى حد ما، هم فيهم أمناء وفيهم كذبون وغششة، والمسلمون فيهم أمناء وفيهم كذبون وغششة، فلا ينبغي لك أن تفضل يعني الشهادة لهم بصفات هذه ليست حب. ما الله جل مدحهم قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار. يعني معنى أن فيهم أمناء، فربنا وصف أن فيهم أمناء. هل معنى ذلك أن الله يحبهم ولا الله بيكرههم ويلعنهم؟ ربنا بيلعنهم سبحانه عز وجل. لكن تشهد بالحق: لا يجرمنكم شنآن، يعني كره قوم، على ألا تعديلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. فأنت تقول لي مثلا فلان النصراني ده ايه حكمه؟ اقول لك كافر. طيب تقول لي في المعاملة؟ لا، امين وصادق ووفي، ما في اشكال هنا. انا هنا حبيته ولا حبيت صفات الامانة والصدق والوفاء؟ فرق كبير، فرق كبير جدا، لا يختلط على المؤمن ابدا. لكن لابد اكرهه في قلبه، اكرهه لايه؟ لكفره. نعم. أحبها عشان أروح أنا دينها؟ حتى هي هجيبها ديني، مش أنا أروح لها دينها. أجيبها ديني أنا مش أروح دينها. ده أنا طول النهار حول الله أولي يا هبلا في حاجة اسمها الرب ينزل من فوق ويدخل في مريم ويطلع عكروت صغنن كده يتحط في اللفة أهبل ويقعد يرضع وكده. ده كلام حد يعتقد هذا الكلام الفاضي؟ وفي رب بينزل يبقى طفل؟ في رب يلبس نسوت؟ إيه الهبل بتاعي؟ فمع الوقت طبعا أنت هتفهم هتفهم وتترك هذا الدين، تترك هذا الدين. طبعا الدين باطل، فكر باطل كله. طيب قال وصف نفسه بالرضا خلاص ذكرنا، والحب ذكرنا أن الله يحب ونحن أيضا نحب، وفشتان بين الصفتين الفعليتين. وصف نفسه بأنه يغضب سبحانه عز وجل، وهو لا يغضب إلا إذا انتهكت حرماته سبحانه. يغضب إذا وجد زنا، إذا وجد كفر، إذا وجد ظلم واعتداء. فقال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني شر عقوبة عند الله. من لعنه الله؟ من الذين لعنهم الله؟ كل الكفار، ليس اليهود فقط، اليهود والنصارى وإبليس والمجوس وكل كل كافر ملعون. من لعنه الله وغضب عليه؟ ربنا عز وجل يغضب على الكافرين كلهم، لكن هناك غضب أشد على اليهود. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، انتبه، فجزاؤه يعني إن أراد الله، لأن الجزاء وعيد، والله عز وجل قد يعفو عن وعيده لكن لا يخلف وعده. فإذا وعد وفى جل وعلا سبحانه، لكن إذا توعد اللي هو الوعيد فقد يعفو تبارك وتعالى. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذه صفة الغضب، ولعنه، هذه صفة اللعن. وقال في وصف الحادث أي المخلوق بالغضب ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يبقى موصوف موسى عليه السلام بالغضب وموصوف بالأسف. طيب هل الله يوصف بالأسف؟ نعم. قال فلما آسفونا، والأسف هنا رديف الغضب. وقال والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشبهة، يقصد بالمشبهة الممثلة، الممثلة على طول، بين صفاته جل وعلا وبين صفات خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن نحن نثبت صفات الرب الواردة في الكتاب والسنة، ونثبت صفات العبد الواردة في الكتاب والسنة، وإذا تشابهت تلك الصفات فإننا نحتفظ دائما بالقدر الفعل. لكن هذه الإشكال لما ورد على المعتزلة ماذا فعلوا؟ لغوا صفات الرب، بدل ما يلغوا، بدل ما يثبتوا القدر الفائق لغوا صفات الرب عز وجل. اصطدموا بقوله تعالى ليس كمثله شيء، قال ليس كمثله شيء، إذن هو لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قدير ولا عليم ولا ولا ولا. فلما اصطدموا بالتشابه أنكر صفات الرب فعطلوها، وهذا باطل. والممثلة لما اصطدموا بالتشابه مثلوا، فقالوا ربنا شخص طويل عريض ملفوف، طويل جدا وعريض جدا، وشعر نازل على كتفيه، وجالس على عرش عظيم وابيض وعينيه حلوة، هذا صنم، صنم. فلما جاءت صفات الرب وتشابعت مع صفات المخلوق ضل المعطلة فأنكروا صفات الرب، وضل الممثلة فمثلوا الرب عز وجل، فلذا الممثلة يعبدون صنما. والمعتزلة لما يقولون ربنا لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قدير ولا حكيم ولا عزيز ولا قوي يعبدون وهما. فصار المعتزلة المعطلة يعبدون الأوهام، وصار الممثلة يعبدون الأصنام، وبقي أهل السنة يعبدون الرب عز وجل ويثبتون صفاته ويثبتون صفات المخلوقين ويثبتون درجة من التشابه ويصرون على إثبات القدر الفرد. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والقاعدة فيه أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فطالما ذات الله تخالف ذات المخلوقين إذن صفات الرب تخالف صفات المخلوقين. قال الشنقيطي رحمه الله فإذا حققت كل ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، واستوى على العرش، على العرش سبحانه عز وجل، استعلى على العرش جل وعلا. ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات كما قال واستوت على الجودي. فتمدح جل وعلا، تمدح يعني مدح نفسه، عظم نفسه في 7 آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده. وطالما هو الرب وحده فهو الإله، الألوهية مرتبة على الربوبية، والربوبية سبب الألوهية، والألوهية نتيجة للربوبية، هذه التزام وتلك لزوم. وأن الرب وحده إذن هو المستحق لأن يعبد وحده جل وعلا، هو الخالق والمالك والمدبر. لو في خالق آخر مع الله يعبد مع الله، لو في مالك آخر مع الله يعبد مع الله، لو في مدبر آخر مع الله يعبد مع الله. لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا هو، يعني لا رب سواه، إذن لا إله إلا هو. فقال في هذه الآيات 7 سيذكرها الشيخ الشنقيطي، قال في الأعراف، هذه أول آية تثبت الاستواء، إن ربكم الله، إن ربكم الله هو الرب، فهو الإله الذي خلق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار، يدخل فيه، يطلبه حثيثا، يطلبه لا يتأخر عنه، إذا اختفى النهار ظهر الليل مباشرة، لا توجد فترة بين الليل والنهار، ما في، إذا انقضى النهار دخل الليل على طول. يطلبه حثيثا يعني ملاحقة سريعة جدا متتابعة، والشمس والقمر والنجوم، يعني خلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لذا طالما الأشياء مسخرة فلا تتعامل معها أبدا، لأن المسخر تتعامل مع من سخره، المسخر تتعامل مع من سخره. فالآن أنا عندي ملك هنا مسخر، الملائكة كلها مسخرة، كل الملائكة مسخرة داخلة في المخلوقات المسخرة جميعا. عندي ملك يكتب الحسنات، أتعامل معه؟ لا، أتعامل مع من سخر، فأسوي حسنات هو يكتب، لأن ربنا أمر يكتب حسنات، وهو لن يقصر أبدا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلوا ما يؤمرون. ولا أتعامل مع ملك الرعد ولا ملك السحاب، يا ملك الرعد هات لنا سحاب، هات لنا مطر، ما لي علاقة أنا خالص، ما لي علاقة. لكن الكفار ضلون دنيا وآخرة، دنيا وآخرة هم ضلون. في الدنيا يعبدون الملائكة، وفي الحق هم يعبدون الشياطين، ولذا الله جل يبين هذا ويفضحهم، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانه صح. في الآخرة يستمر الضلال فيهم، وهم في النار قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أنت ومالك، مالك له دعوة له علاقة، ويقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، والملائكة ستدعو؟ لا خالص، الملائكة ليس لها فيما يتعلق بالبشر إلا أمران. الأمر الأول فعل كل ما يأمرهم الله عز وجل به، أنتم نازعات غرقا، وأنتم نشطات نشطا، وسبحات سبحا، وزاريات ذروا، وحاملات وقرا، مشوا السحب، مشوا الشمس، اعملوا الزروع، اعملوا العائمة، حركة الكون كله أجروها بما أمرتكم، فيفعلوا. وكونوا خدم لبني آدم وهو لسه جنين في بطن أمه، وكونوا حرسا له، افعلوا كل ما أمركم به، تمام. إذن هم لا يفعلون شيئا إلا إذا أمروا به، وسمح لهم الله عز وجل بشيء واحد، سمح لهم الله جل بشيء واحد، أن يستغفروا لمن في الأرض، أن يستغفروا المؤمنين، سمح الله لهم به. هل أمرهم؟ سمح لهم، ولذا نسب الله الفعل لهم. وبالك قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، هنا هم يسبحون مسخرون للتسبيح، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ما خلقت هذا كذا، فهم يستغفرون للمؤمنين حبا في صفة الإيمان. وهنا يستغفر، لذا يستغفرون لمن في الأرض، مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة، لا يستغفرون لكل من في الأرض، وإنما يستغفرون للمؤمنين فقط، للمؤمنين فقط. فهم الملائكة، هل أنا أتعامل معهم؟ هل أقول لهم زيدوا استغفاركم لنا؟ ما في، ما لم هو لا علاقة له بي نهائيا نهائيا، لا يستجيب لي ولا يسمع ولا يعيرني نهائيا، هو له رب يطيعه سبحانه عز وجل. إذن لا نتعامل مع المسخرات، وإنما نتعامل مع من سخرها. وإذا أنت لو عدت تكلم السحب طول النهار، يا سحب بطل، كفاية مطر يا سحب، المطر غرقنا يا سحب، المطر زاد، يا أنت مجنون، هذه مسخر؟ لا، الكلام لا يكون مع المسخر أبدا، وإنما الكلام مع من سخره. فندعو الله زي ما دعا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما حوالينا ولا علينا، اللهم على وعلى وعلى. ولو دعوت السحب أنها تقول للسحب روحي للصحراء الغربية في منطقة جافة هناك، روحي نزلي مطر فيها اعملي معروف، أنت مجنون. الخطاب يكون مع المسخر لا مع المسخر. لكن مع الإنس والجن، لأن الله ركب لهم عقولا وفيهم إرادات، فإنك تتعامل معهم بمقتضى ما أمر الله عز وجل به وما أباحه تبارك وتعالى. فهنا هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واليوم هنا ليس 24 ساعة، وإنما حقبة زمنية لا يعلمها إلا الله. ثم استوى على العرش وهو يغشي الليل النهار، سبحانه، كل دي من الربوبية ومن الألوهية، يطلبه حثيثا، جعل الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، لا يمكن يحدث خلل نهائي نهائي. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، له الربوبية والألوهية، الخلق عن الربوبية والأمر له الألوهية، تبارك الله رب العالمين. وفي الموضع الثاني قال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ربوبية، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، صفة، ذلكم الله ربكم ها فاعبدوا. يبقى العبادة للألوهية نتيجة للربوبية، مستحقة له. أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، طالما وعد سيتحقق، لكن الوعيد، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده لأنه خلاق عليم سبحانه عز وجل. الموضع الثالث في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون. إذن خلقها وإيش رفع، لأن هي كانت كتلة واحدة، رفع الله عز وجل السماوات. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، الآيات الكونية ولا الشرعية؟ الآيات الكونية والشرعية، الآيات الكونية والشرعية. الآيات الشرعية انتهت، انتهت الآيات الشرعية بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينك. الآيات الكونية انتهت؟ لا، لا تنتهي الآيات الكونية، لا تنتهي الآيات الشرعية، انتهت، تمت، اكتملت. نعم. إذن سبحانه عز وجل قال: يفصل الآيات الشرعية والكونية لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. هذا راجع لاختياراتكم أنتم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. كل هذه ربوبية، عطاءات، منح، يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وهذه تفوت على كثير من طلاب العلم، كل ما تنظر إلى زروع ستجد قطع متجاورات، حاجة عجيبة جدا، من وجنات من أعناب وزروع أو وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، عجيب جدا. أنا شفت في اليمن نخلة، النخل في اليمن طويل طويل جدا، حاجة عجيبة، تنظر كده النخلة عجيبة جدا، طويلة جدا، وشفت نخلة قصير تأخذ البلح وانت واقف كده، وده كتير جدا في المملكة وفي الرياض، كتير جدا من النخيل بالذات في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود، تجد النخلة وانت واقف، او ساعات كمان تميل كده شوية وتقعد تاكل البلح، تجيب كيس كده وتعب. فهنا هذه نخلة وتلك صنوان وغيره ايه، صنوان، صنوان متشابهان تماما، في هذه نخلة وتلك نخلة، وغير صنوان مختلفان في الشكل والطول والحاجات هذه. سبحان الله، يسقى بماء واحد ماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، حتى النوع الواحد. يعني البلح هذا نوع صح يختلف أنواعه، والعنب نوع ويختلف أنواعه، فكل نوع مختلف أقسامه. ثم إن النوع مخالف للنوع في الجنس، يعني العنب والبلح جنس واحد، العنب والبلح من جنس واحد، لكن هذا نوع وذلك نوع، في هذا النوع أقسام مختلفة وفي هذا النوع أقسام مختلفة، وهذا النوع يخالف هذا النوع، فالعنب غير البلح غير المنجو غير باقي الثمرات. سبحان الله، الأترج اللي هو يغلب أنه يكون المنجو، والأترج هذه اللي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فيها طيب رائحة وطعمه وقشر ولون وكل شيء، صنوان وغير صنوان، ويسقى بماء واحد، ماء واحد، تطلع هذا فلفل حراق، وهذا ثمر طيب جدا، وهذا مالح اللي هو البرتقال، وهذا ليمون، سبحان الله، هذا مسكر جدا، وهذا مالح جدا، وهذا حارق جدا، سبحان، بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني في الطعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلوا. لكن أنت تكلم الناس الغافلة تقول له شايف هذا عنب وهذا بلح، طب وفيه إيه؟ بتكلم ملحوس كده، كما تكلم الإخوان دائما ملحيس، تكلم الإخوان وتجيب له الآيات والحديث وهو ينظر إليك وهم لا يبصروا، سبحان الله. وقال تعالى في سورة طه، قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بالمناسبة طه دي حرف الطاء والهاء وليس اسما من الأسماء، ولا يجوز تسميه بطه، ولا يجوز تسميه بطه، واللي مسمي طه يغير هذا الاسم. قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت التراب، كل اللي تحت التراب كل شيء ملك لله، فهو الملك المليك. وقال في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت، سبحانه، وكل شيء يموت، ها؟ كل شيء مكتوب عليه الموت لابد أن يموت، وكل شيء مكتوب عليه الهلاك لابد أن يهلك، مكتوب عليه، وفي أشياء غير مكتوب عليها الهلاك، في أشياء لا تهلك، العرش يهلك، العرش يفنى، الكرسي يفنى، عجب الذنب عند الإنسان يفنى، الأرواح تفنى، لا لا، فكل شيء مكتوب عليه الفناء سيفنى، وكل شيء مكتوب عليه الهلاك سيهلك، وكل مكتوب عليه الموت سيموت، حتى ملك الموت نفسه سيموت، سبحانه. فهو ربنا هو الوحيد الذي لا يموت، سبحانه عز وجل. وسبح بحمده، يعني قل سبحان الله والحمد لله، وكفى به بذنوب عباده خبيرا عليما بها محيطا، سبحانه الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. فاسأل به خبيرا، من أسأل به؟ من هذه خبيرا عامة، اسأل به الله نفسه فهو الخبير، واسأل به محمد صلى الله عليه وسلم، واسأل به ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ورثة محمد؟ ادخلوا في الميراث، يجوز أن أقول ادخلوا في الميراث؟ من قالها؟ أبو هريرة رضي الله عنه، دخل السوق، أبو هريرة الوحيد في الصحابة اللي غير مشغول بالتجارة خالص، لما عابوا عليه كثرة حفظه قال شغلكم الصفق في الأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمل لكم إيه؟ ماذا أفعل لكم؟ شغلكم الصفق بالأسواق وشغلني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أحفظ البشر في الحديث، أحفظ بشر في الحديث. هو أبو هريرة رضي الله عنه دخل السوق مرة ولقى الناس مشغولة في السوق والبيع والشراء، فقال أنتم ما هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ انطلقوا. فانطلقوا ثم قالوا ما وجدنا شيء، قال أما وجدتم درس علم؟ قالوا وجدنا، قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز لنا أن نقول لبعضنا البعض ادخل في التركة، ده التركة دي لنا حق فيه، وفي حد يترك تركته؟ يترك الميراث، ميراثه ده ميراثنا، والميراث مفتوح، يعني ليس لك جزء فقط، لك الثمن، لك الربع، لا لا، عايز تريد تاخذ كله خذ ما شئت، ولم ينقص أخذك زميلا لك، خذ ما شئت، البحر واسع جدا، سبحان الله. فورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم ويجب أن نكون منهم. فالموضع السادس قال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي. أبدا. ومن أسماء الله الولي. ولا شفيع، هنا الشفيع ليس من أسماء الله ولا من صفات الله، ليس من أسماء الله ولا. لكن هل يشفع الله؟ اختلف العلماء فيها. صفة الشفاعة صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. هل يشفع الله؟ قال بعض العلم يشفع عند نفسه في الذين لم يعملوا خيرا قط، واستدلوا بحديث حسن فيه: وبقيت شفاعتي، فيضع يده سبحانه عز وجل في النار فيقبض قبضه ممن لم يعمل خيرا قط. دي لا يسمح فيها حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ان محمد صلى الله عليه وسلم من طمعه في رحمة الله والعبادة، من رجائه في الله عز وجل، يشفع 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 لدرجة انه يشفع لمن كان في قلبي ادنى من ادنى من ادنى مثقال ذرة من خير. ودي لا اعلم كيف تكون، ولكن يشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يطمع، طمع محمود هذا، ثم يطمع ان يشفع لمن لم يعمل خيرا قط. فالله يقول: هذا ليس لك، هذا ليس لك، ولكن وعزتي وجبريائي وكبريائي لو خرجنا من النار من لم يعمل خيرا قط. فيضع قبضته في النار، وقبضة الله قد ريجة ده، السماوات مطويات من الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. ففي رواية: وبقيت إيش؟ يبقى من صفاته أنه يشفع، وإن كان هذه مقيدة ولا مطلقة، زي مثلا صفة السكوت، هل من صفة الله السكوت؟ في سكوت مقيد، قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم. طيب، قال: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إذن ليس من أسماء الله الشفيع، والصفة مقيدة كما ذكرنا. أفلا تتذكرون ما أوردته لكم من كلامي ومن على لسان رسولي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه عز وجل. وفي الموضع السابع والأخير في القرآن قال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم، علم محيط، يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض من مطر، من عناصر، من موتى، من أي شيء يلج في الأرض، وما يخرج منها من زروع وثمرات ومعادن وغيره، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني يعرج إليها، يصعد إليها، وهو معكم أينما كنتم. معنى بإيش؟ طيب، معية حقيقية أخوانا لي؟ حقيقية؟ معية حقيقية بذاته؟ لا نقول بذاته. منعا ليه؟ ولذا تراجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أدبه ولطفه وذوقه رحمة الله عليه، قال: طالما اللفظ تسبب إشكال خلاص ما في داعي نقول. طيب، قال تعالى: فهو استوى. في الآيات السبعة هذه ذكر الاستواء، وذكر استواء المخلوقين، فوصف الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات، قال: لتستووا على ظهوره. ظهور إيش؟ الدواب والسفن، طائرات، المراكب، كل شيء نستوى عليه. تستوى على الدابة، على الحصان، على البغل، على الجمل، على السيارة، على الباص، على الطائرة، على السفينة، على الصاروخ، على الغواصة. تستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى: فإذا استويت أنت، ده هذا كلام لنوح عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني جوه السفينة وفوق السفينة. وقال تعالى: واستوت على الجودي، لا السفينة نفسها، سفينة نوح، الجودي جبل في تركيا، ونحو ذلك من الآيات. إذن هذا استواء وذلك. طيب، استواء الإنسان معلوم، والكيف معلوم صح، والاستواء الله معلوم، والكيف معلوم، لا الكيف غير معقول. قال: وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك، وأن للخالق جل وعلا استواء لائقا بكماله وجلاله، وللمخلوق أيضا استواء أو استواء مناسبا لحاله. وبين استواء الخالق واستواء المخلوق إيش؟ قدر إيه؟ فارق عظيم جدا. الشيخ الشنقيطي يسميه المنافاة، وابن القيم يسميه الفارق، وابن تيمية يسميه المميز ويسميه الفارق، وكلها واحد. كلها واحد. قال على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية المحكمة وهذه الآية المحكمة. طيب قال وينبغي للناظر في هذه المسألة ما هي مسألة إيش؟ وجود القدر المميز. احنا قلنا ان قول الله عز وجل ليس كمثله شيء سبب للمعتزلة لما وجدوا تشابها بين صفات الخالق والمخلوق ان ألغوا صفات الخالق، والممثلة لما وجدوا تشابها بين صفات الخالق والمخلوق عملوا ايش؟ مثلوا الرب عز وجل. اهل السنة لما وجدوا تشابها اثبتوا هذا التشابه مع وجود قدر ونفوا التمثيل ونفوا التشبيه التام. إذن لما تجد في مؤلفات بعض العلماء وبلا تشبيه يقصد بها إيش؟ التمثيل، أو يقصد بها بلا تشبيه تام، بلا تشبيه تام. فهيكلم في مسألة فيها أمور المرة القادمة إن شاء الله نتكلم فيها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم. لكن القدم هي دي الإشكال فيها، وإحنا تبعا لعلمائنا وسادتنا، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل. كبراءنا وسادتنا علماءنا السلف، فأثبتوا لله عز وجل صفة البقاء وقبلوا صفة القديم فنقبل. نعم أبوي. فين إزاي؟ ما خلاص يا ربهم أمرهم بما يشاء، لا علم له. الملك أدى دوره خلاص، كتب كل حسناتك وإذا كتب كل سيئاتك خلاص انتهى انتهى. لكن هل انتبهوا شوية بس اسمعوا بس